بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الصورة الرابعة، وهو أن يكون الشخص بمثابة عدم المانع لصدور الحرام في الخارج، فلو سكت ولم يتكلم ولم يعلم فإن الحرام يقع في الخارج، وأما لو تكلم وأعلم فإن هذا موجب لحصول المانع من قبله الذي يوجب الحيلولة دون حصول الحرام في الخارج. فهل يجب عليه أن يمنع تحقق الحرام ويرفعه أو يدفعه ببركة إيجاد المانع وأن يتكلم ويعلم، أو لا يجب عليه ذلك؟ وقد تقدم في الجلسة السابقة بعض الأدلة التي ذكرت لإثبات وجوب الإعلام وحرمة السكوت، ووصل بنا الكلام إلى الوجه الأخير، وهو ما أفاده المحقق الأردبيلي رحمة الله عليه، وبيانه أننا لو فرضنا بأن الشخص باع الدهن المتنجس، طبق على المثال، وكان الطرف الآخر بلي لا يعلم بهذا الدهن المتنجس أو لا يعلم بالنجاسة، فحينئذ لو لم يقم الشخص بالإعلام والإخبار للزم من ذلك أن يصدر الحرام في الخارج، حيث إن الشخص سيستعمل الدهن المتنجس في الحرام، ولو أعلم لن يقع هذا الحرام. فهنا نقول يجب الإعلام والإخبار لا من باب النهي عن المنكر حتى يشكل علينا أن الحرم غير منجزة في حق المشتري، والجاهل بالصغرى بالموضوع لا يجب إعلامه. فلا ندعي أن المسألة من باب النهي عن المنكر، ولا ندعي أيضا أن المسألة من باب التسبيب إلى الحرام حتى يقال أمس أن أدلة التسبيب لا يحرز إطلاقها لمورد عدم المانع، لا، وإنما نتشبث بنكتة ثالثة أخرى، وهي أن النجاسة في العين عيب، ويجب على البائع أن يعلم بالعيب الخفي، وإلا يلزم انطباق عنوان الغش المحرم. إذن لو لم يعلم البائع المشتري بالنجاسة وسكت، لازم انطباق عنوان شيخنا شهاب الغش، هذا غش، ويحرم الغش في المعاملة، الغش حرام، يحرم الغش في المعاملة لما ورد في أدلة حرمة غش في أي باب؟ باب المعاملة، بل الخير قدر المتيقن. وإن بحثوا هل يشمل الغش في الامتحانات، هل يشمل الغش في غيرها؟ الرواية واردة في الغش في المعاملة حرام، يحرم الغش في المعاملة، فيجب عليه الإعلام من باب حرمة الغش في المعاملة. واضح إن شاء الله. هذا دليل من الأردبيلي. قال ثم إن بعضهم الأردبيلي استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها، يجب إظهارها وإلا يكون غشا محرما، كما بحث المصنف هذا في كتاب الخيارات. اعترض المصنف على ذلك باعتراضين. الاعتراض الأول بأنه وجوب الإعلام والإخبار المدعى في البحث المدعى في الكلمات ليس مختصا بباب المعاوضة، بل البحث في وجوب الإعلام بحث مطلق، سواء المورد كان معاوضة، كان المورد إباحة، كان المورد هبة، كان المورد معاملة، أو ما كان أصلا معاملة. أنت رأيت شخصا، هل يجب عليك إعلامه بالنجاسة حتى لو لم يفرض أصلا معاوضة؟ ومن الواضح أن هذا الدليل الذي ذكرتموه إنما يأتي في المعاوضة اللازمة التي فيها عوض ومعوض، وأما المعاوضة التي هي مبنية على المجانية كالهبة، إذا أعطيت شخصا هبة ما يأتي إشكال غش في المعاملة. وجوب إظهار العيب الخفي، وجوب إظهار العيب، حرمة الغش في المعاملات لا تأتي في مورد الإباحة أو الهبة المجانية، فضلا عن أنه إذا ما أصلا معاملة، لا هي معاملة مجانية ولا هم يحزنون. رأيت شخصا بيده الدهن المتنجس، إذا لم أعلمه سيقع في الحرام، هل يجب الإعلام؟ هذا بحثنا. إذن يا أيها الأردبيلي، هذا الدليل الذي ذكرته إنما يختص في دائرة جدا ضيقة، محل البحث في الصور بحثنا شنو واسع، ما مختص بالمعاوضات اللي الغير مبنية على المجانية. ومن الواضح أن إظهار العيب وحرمة الغش لا تأتي في المعاوضة المجانية. إذا بعطي أنا شخص عين فيها عيب، يجب علي أن أظهر العيب إذا هي هبة؟ لا، لا يجب ذلك. لا تقول تسبيب إلى الحرام، لأنه لو ما أخبرته بيخار. رجعنا إلى دليل تسبيب. لا تقول، لا تتوهم، لا يذهنك يروح يقول إذا ما أعلمه سيأكل الدهن متنجس، إذا أنت رحت للتسبيب. إحنا بحثنا لا مو في التسبيب، وقلنا التسبيب، ناقشنا التسبيب، ناقشنا الإعانة على الإذ، ناقشنا النهي عن المنكر، كلها أدلة غير تامة. إذن حيثية إظهار العيب من كونه غش لا يأتي في المعاوضات المجانية، فضلا عن غيرها من الأمور ليست هي معاوضة. فكلامك لا يصلح وجها لما هو محلل، فهو أخص من المدعي. هذا أول. قال، شوف العبارة، وفيه مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات، مع أن هذا مختص بالمعاوضات عليكم السلام، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات، مع أنه هذه لا يجب فيها إظهار العيب ولا يحرم فيها الغش، ولكن يمكن الدفاع عن من؟ عن المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرآن، بأن المحقق هو ساق البحث ك كان كلامه عندما تعرض لهذا المطلب كان بحثه في مسألة هل يجب على البائع أن يعلم بالعيب للمشتري أو لا. قائد خلع عن هذه المسألة. إذن وين ما صبحت المحقق عندما ساق هذا الكلام؟ ساقه في إطار أن العين المغيبة، لأن المنبح هل يجب على البائع الإعلام بالبيع الإعلام بالعيب أو لا. أنتم أخذتم مطلبه في بحث كبروي آخر، كيف تشكنوا عليه بأنه أخص من المدعي؟ هل هذا كلام صناعي؟ أنا كلامي كان في إطار هذا البحث، هل يصح لك أن تأخذ كلامي تجعله في بحث كبروي ثم تقول هو أخص من المدعى؟ مو صحيح صناعة، غير صحيح. هذا الإشكال سيئ في كثير من الموارد. كثير يقول هذا أخص من المدعى، هو زمان بحث هذا قاعد يتكلم، أنت جعلته في هذا البحث. هو لم يتعرض إلى بحث كبروي الصورة الرابعة عدم المانع واستدل على الصورة الرابعة بهذه النكت حتى يشكل عليه بذلك. هو إطار كلامه كان في سياق بحث أن العين المعيبة هل يجب الإعلام بها، بحث أنه في خيار العيب، بحث في الخيارات، قال لي بل يجب لأنه قشران للمؤمن. وليس سياق بحثه بحث الصورة الرابعة حتى يقال أخص من المدة. إذن هذا الإشكال الصناعي الفني لا يرد على المحقق الأردبيل. هذا لو إنسان عادي بيبحث الكبرى ما بيجب هذا الدليل كأنه دليل على الكبرى، واضح المسألة. لو كان إنسانا عاديا فضلا عن مثل المحقق الأردبيلي يبحث هذه الصورة الرابعة ما بيجب هذا الدليل دليل على صورة رابعة، فهذا يكشف عن وجود مشكلة. لو تراجع كلام الأردبيلي ناظر إلى إطار خاص. هو هذا الاعتراض الأول فني يعني وجوابه. الاعتراض الثاني اللي هو المهم، اعتراض أصلا الاعتراض العلمي. خب أنتم تقولون أن النجاسة شنو شيخنا عيب؟ نسألكم هل أكل النجس أو شرب النجس منكر وقبيح أو ليس منكر وقبيح؟ أكل النجس قبيح أو لا؟ منكر أو لا؟ اختاروا. إن قلتم أن أكل النجس وشربه ليس منكر ولا قبيح فلا يكون عيب. ليش عيب؟ لأن وجوده لا يوجب صدق عنوان أن الأكل والشرب قبيح ومنكر. فإذا تقولون ما ينطبق عنوان المنكر والقبيح فليس هو عيب. وإن قلتم لا ينطبق عنوان أنه منكر وأنه قبيح فإذا كان هذا صادقا فينطبق عليه دليل حرمة التسبيب في القبيح، دليل العقلي وغير الأدلة ذكرناها تنطبق على أي قاعدة؟ حرمة الإلقاء الغير في القبيح والمنكر، حرمة التسبيب، فتكون المسألة داخلة في حرمة التسبيب لا من باب مسألة الغش وعدم الغش. والمفروض أنكم لا تقولون أيها الأردبيلي بأن المسألة تندرج في أي كبرى؟ حرمة التسبيب. ولهذا لجأتم إلى عنوان آخر وهو الغش في المعاملة أو عنوان الغش. الأردبيلي يقول هذا ليس من مصاليق التسبيب، فنقول إذا هو مصداق التسبيب يعني أنه هذا ما أكل منكر ما أكل قبيح، إذن هذا مو عيب. إذا تقول عيب يعني أكل منكر أكل قبيح فدخل في حرمة التسبيب، فنقول يحرم إيقاع الغير في القبيح في المنكر بغض النظر عن إظهار العيب وعدم إظهار العيب. أصلا ما نعلق بالمسألة، ثبتت وجوب إظهار العيب لو ما ثبت قلنا بحرمة الغش أو لم نقل بحرمة الغش، نقول المسألة تندرج في حرمة إلقاء الغير في القبيح، حرمة التسبيب للمنكر، حرمة التسبيب للقبيح. وحينئذ لماذا تلجأ إلى عنوان الغش وتحرب عن عنوان التسبيب، مع أن يحرب عن عنوان التسبيب، يقول التسبيب ما ينطبق، ينطبق عنوان الغش. واضح الإشكال؟ ولهذا شو عبارة الشيخ؟ وفيه معاشنا معاه إن أن كون النجاس عيب ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، وإلا ما يصدق غش ولا تصدق من قصف الانتفاع. فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه، لأنه يحرم الإلقاء في القبيح مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب. وإلا إذا ما كان منكر واقعي وقبيح لم يكن عيب. ثم أمر بالتأمل، يعني في إشكال على هالكلام، إما التأمل يرجع للاثنين أو يرجع للثاني. الأول بينا الإشكال فيه، الآن الثاني. هذا الاعتراض الثاني على الأردبيلي أيضا شنو شيخنا؟ غير وجيه، غير تام. وذلك لعدة نكات. أولا، أنتم قلتم بأنه إذا لم يصدق أكل وشرب المنكر والقبيح لا يصدق عنوان العيب، صحيح؟ نقول هذا مو صحيح، كلام غير لا ملازمة بين عنوان صدق العيب عرفا وبين أن الأكل والشرب أكل للقبيح أكل للمنكر، لا ملازمة بين المطلبين. فإن العيب عنوان عرفي يراد منه انتفاء شرط السلامة بنحو حصل شيء في العين يوجب تقليل دائرة الانتفاع، هذا معنى العيب. العيب مفهوم عرفي في قبال شنو شرط؟ شرط الصحة والسلامة، يوجب أن تكون العين أقل انتفاعا من العين السليمة، ويكون بلحاظها بذل المال بإزاء العين المعيبة أقل من بذل المال بلحاظ العين السليمة. وحينئذ نقول الحيوان إذا كان أعرج أو أعور يقال حين معي، هل يقال أنه الانتفاع به أو أكل منكر قبيح؟ لا، ما في ملازمة. ولا يقال الأكل قبيح الانتفاع قبيح، بل أن العرج وما شاكل ذلك نقص في العين، نقص عرفي خلاف شرط السلامة. العين تامة الأجزاء والشرائط، تامة الأجزاء والأوصاف. إذا حصل نقص في جزء في وصف قيل أن العين معيبة. والدهن المتنجس في مقامنا مثلا النجاسة عيب لأنها توجب تقليل دائرة الانتفاع، ولكن لا يصدق أن أكلها أكل للقبيح ولا أكل للمنكر، فلا ملازمة بين البابين. هذا واضح، كون العين معيبة لا يلازم أن الانتفاع بها منكر وقبيح. فدعوى أنه إذا قلت عيب يعني منكر، إذا ما قلت عيب يعني كذا، لا ملازمة بينهما. خب، الإشكال الثالث، أنتم قلتم إذا كان المورد من مصاديق العيب فيكون منكرا، فإذا ثبت ذلك حرم الإلقاء. الأردبيلي لا يقبل بكبرى أن حرمة الإلقاء في القبيح حرمة الإلقاء في المنكر الواقعي حرام، لأنه يقول أدلة حرمة التسبيب في إيقاع الغير في المنكر الواقعي، المنكر غير المنجز، المنكر الواقعي والقبيح الواقعي غير المنجز، لا دليل على حرمته إلا أدلة القاعدة. وأدلة القاعدة كما عرفت بالأمس لا تشمل موارد عدم المانع، لما ورد في أدلة النهي عن المنكر قلنا أمس بالمدلول الالتزام العرفي، لا يجب الإعلام والإخبار في الشبهات الموضوعية لدليل النهي عن المنكر، قد لا يجب النهي عن المنكر. فقاعدة التسبيب والإلقاء في المنكر الواقعي لا دليل على أنه ينطبق على المورد إذا كان المورد مورد عدم مانع، وإلا لكنا نستطيع أن نستدل على البحث من أول ما دخلنا بقاعدة التسبيب، معنى ما استدلنا بقاعدة التسبيب واضح شيخنا، فإن عنوان التسبيب هنا إما الأدلة منصرفة عن عدم المانع، ولو سلم إطلاقه قلنا أمس عندنا مدلول التزامي عرفي، لا تنسى المطالب من وين؟ من دليل النهي عن المنكر، وقد أخرج لنا الشبهات الموضوعية، فما يجب الإعلام؟ هذا إشكال كان ثالث أو إشكال ثاني. وهناك أيضا إشكالات أخرى، وهناك إشكال على نفس الآن، إذن إشكالات الشيخ العظم محل تأمل، وهناك إشكال يرد على الأردبيلي غير إشكالات الشيخ، وهي أن الأردبيلي استدل على وجوب الإعلام من باب وجوب الإظهار وحرمة الغش، مصحيح. نقول حرمة الغش لا يتوقف على الإعلام، هذا ذكروه في باب الخيارات، قد يقال يحرم الغش ولكن حرمة الغش ما يتوقف على الإعلام، بحيث إذا لم يعلم فقد غش، إذ يمكن التخلص من حرمة الغش بعدة أمور، منها البراءة من العيوب، أبيعك العين بريئا من عيوبها، عندهم بحث مفصل في بحث الخيارات البراءة من العيوب، وإذا بعت العين بريئا من عيوبها هل يقال غششت؟ لا، أنا أصلا هو أصلا فكرة البراءة من العيوب حق التخلص من المسؤولية، بعتك العين بريئا من عيوبها، ما يجب علي أن أعدمك بالعين، ولا يجب علي أن أقول أن هناك نجاسة، ولا يلزم عنوان الغش، أو أنه يقول أبيعك العين بشرط الانتفاع المحلل، أبيعك العين بأي شرط؟ بشرط أن تستصبح بها، بأن لا تأكلها، فهل يصدق الغش؟ لا. إذن عنوان الغش لا يساوق وجوب الإعلام والإظهار، يمكن التخلص من حرمة الغش بعدة أمور. فحتى في المورد الذي كان يتكلم فيه الأردبيلي أنه يجب الإعلام، يجب على البائع أن يعلم بالعيب، لا، ليس تاما، بل لأنه يحرم الغش، إذ يمكن الهروب من حرمة الغش بعدة أمور. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. تنبيه، ذكر المصنف قدس سره أن الصورة الرابعة مصداق لما نحن فيه في بحث الدهن المتنجس، فصار هذا محلا لاعتراض البعض، حيث تقدم من المصنف أن مصداق مسألتنا الصورة الثانية، فكيف يقول أن ما نحن فيه الصورة الرابعة؟ احنا مو فاهمين، احنا نحن فيه الآن صورة الرابعة أو صورة ثانية؟ فكيف يدرج المتن بحثنا في كلتا الصور؟ فنقول أولا لا بد أن نفرق بين الصورتين لكي نعرف هل يرد الإشكال أو لا يرد الإشكال. في الصورة الثانية كنا نفترض أن المسبب الشخص مقتضي، ومثاله أن البائع يبيع الدهن المتنجس ويعطيه للمشتري، والمشتري جاهل ولا يعلم، فنقول السبب أقوى من المباشر. وما منه الأثار، ما منه الصدور الحرام في الخارج، ينتهي إلى من في الحقيقة؟ إلى البائع، لأن المشتري جاهل. فهذا كنا نبحث فيه عن الصورة الثانية. الصورة الرابعة أننا نتكلم في مسألة الإعلام، أن البائع مثلا أو غير البائع رأى شخصا تحت يده نعم دهنا متنجس، أنا ما سببت، ولكن إذا أعلمت لن يشرح، إذا سكت سيشرح. هذا أي صورة؟ صورة الرابعة. فكلامي مانع، إعلامي مانع. وتطبيق الصورة الرابعة على مسألتنا هي أننا نفترض بأنه البائع بل يعلم أن المشتري يأكل الدهن المتنجس، يدري أن يأكل الدهن المتنجس مو جاهل، ولكنه لو تكلم وقال لا تشرب الدهن المتنجس فإنه يرتدع، فالبائع باع الدهن المتنجس للمشتري وكان المشتري ملتفت إلى النجاسة، مطلع على النجاسة، ولكن لو أنا تكلمت وزعفت نفسي شوية فإنه لن يشرب الخمر، لن يشرب الدهن المتنجس في الخارج، فصار كلامي أنا البائع وردعي مانع عن حصول الحرام، وهذا ليس من باب المقتضي لأنه هذا يعلم فلا يدخل في الصورة الثانية. الشيخ الأعظم قدس سره يريد أن يقول يمكن أن نفترض محل البحث تارة في الصورة الثانية وتارة في الصورة الرابعة، يمكن تصوير ما نحن فيه تارة بالصورة الثانية تارة بصورة رابعة، تارة نفترض نبحث هالمسألة، هل يجوز للبائع أن يبيع الدهن المتنجس للمشتري الجاهل أو لا، وتارة نبحث هل يجب عليه الإعلام، نبحث عن وجوب الإعلام، نبحث عن وجوب الإعلام أيضا، بحثنا عن مسألة عن حرمة البيع التسبيح وعن وجوب الإعلام، هل يجب عليه الإعلام والرد أو ما شاكل ذلك أو لا. فهنا يمكن تصوير البحث من جهتين، أو يفرض كما فرض جماعة في بحثنا أن المشتري جاهل ولكنه البائع نعم، بس الشخص رأى رأى شخصا بيده العين، فهل يجب عليه الإعلام أو لا، كما لو باع الوكيل تفتين الدهن المتنجس على المشتري وأنا الأصيل، الوكيل هو الذي باع، فالوكيل كان عالم المشتري جاهل، إذا نسبنا الوكيل يدخل في صورة ثانية، أنا الأصيل الآن له صاحب المالك للدهن المتنجس، لو سكت ولم أخبر لوقع في الحرام، فيقال بالنسبة لي أنا هل يجب علي الإعلام أو لا يجب الإعلام، هل يجب على الأصيل أن يعلم بالنجاسة، لأن لو سكت ولم يتكلم سيقع ذاك في شنو في الحرام، إذا نسبنا فعل الوكيل إلى المشتري نقول مقتضي، إذا نسبنا الأصيل إلى المشتري نقول شنو عدم، فيمكن تصوير ذلك. إذن يمكن فرض الصورتين في المقام، الصورة الأولى والصورة الثانية، وهذه الصور الأربع مختلفة ومتباينة بحسب العناوين. وإن كان بإمكان فرض مسألتنا باختلاف الحيثيات، تارة مصداقا للصورة الثانية وتارة مصداقا للصورة الرابعة، فإننا نبحث هنا في عدة صور في عدة حيثيات. إذن ما ذكر هناك إشكال غير تام. أصيل عدم مانع، الأصيل عدم مانع. أما لو الوكيل اللي باع ما منه الأثر، لأنه اللي باع هو اللي أعطاه العين ولا سلم العين، فيصير هذا شنو مقتضي، فيدخل في أي صورة؟ في الصورة الثانية. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، ذكر الشيخ الأعظم أننا إذا جوزنا بيع الدهن المتنجس للاستصباح فهل نقول بجواز مطلق هذه المنفعة وهو الاستصباح والاستضاءة، أو نخصص الاستصباح والاستضاءة بكونها تحت السماء في قبال تحت السقف، إذ أنه كان سابقا يستعملون الدهن المتنجس وغيره بإشعال الحرارة والنار، فتتبخر هذا الدهن، يتبخر هذا السائل، فإن كان سماء يروح بخار إلى وين؟ إلى السماء السابعة. إن كان الساق، يقول واحد أنا إذا أدعو فوق سقف ما يوصل، يوصل للسقف ينزل تحت، ما يروح لفوق السماء، فأنا أدعو تحت السماء. إذا ساق فإنه البخار يتصاعد إلى السقف، عقب سنتين تشوفه كل أسود. واضح. فهل يجوز الاستصباح مطلقة أو لا يكون تستصبح تحت السماء؟ لازم يكون بارد. واضح. أو ظلام حتى تستصبح. مقتضى الروايات الكثيرة التي مرت علينا سابقا، قرأناها في أول الدرس في الانتفاع بالدهن المتنجس، كله تقول بالاستصباح مطلقة، ولم تخصص الاستصباح بتحت السماء. ولكن المصنف يقول المشهور بين الأصحاب، بل قد ادعي في السرائر عدم الخلاف، أنه لا بد أن يكون الاستصباح تحت السماء، وإلا ما يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس بالاستصباح. فلا يجوز استعمال الدهن المتنجس للاستصباح تحت السقف، وهذا رأي المشهور، وقد ادعي في الخلاف أو في السرائر عدم الخلاف في المسألة، مع أن هذا خلاف إطلاق الروايات، وخلاف مقتضى القاعدة العامة أن المتنجس يجوز الانتفاع به في المنفعة المحللة. هذه منفعة تحت السقف، تغير المنفعة منفعة محللة. فهنا ينشأ الغرابة، لماذا هذا الإصرار منكم أيها المشهور أنه لا بد أن يكون الاستصباح تحت السماء ولا يجوز الاستصباح تحت السقف؟ فما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك أولا بدعوى السرائر وهي الإجماع وعدم الخلاف، حيث ذكر في السرائر أن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، يعني ما يكون مانعا من السماء، محظور بغير خلاف، فادعى هنا عدم الخلاف، ادعى الإجماع بعبارة عدم الخلاف. وهذا لا أقل يكشف عن أنه إن لم يوجد إجماع هناك شهرة معتد بها. صححت مثل ابن إدريس أن يقول عدم الخلاف، وإلا لو كان رأي واحد أو اثنين هل يقال بعدم الخلاف؟ لا. هذا دليل أول. وقد تعرض في دراسات في المكاسب المحرمة الشيخ المنتظر رحمة الله عليه في الجزء الثاني صفحة 35، ونقل عبارات الفقهاء المتقدمين في المسألة في الجزء الثاني صفحة 35، ونقل عبارات الفقهاء المتقدمين وأنهم يقيدون ذلك، والتقييد مذكور. ونقل 12 عبارة، 12 عبارة فيها هذا التقييد، فهذه لا أقل تمثل شنو؟ شهرة قدماء. هذه غريبة، يعني خلاف إطلاقات النصوص. قالوا شنو؟ يعني صاروا هؤلاء كلهم يقول تحت السماء جائز، تحت السقف محظور. كل ما تقول صح، بلحاظ صح وبلحاظ خطأ، نحن نقول لحاظ الصح. دائما تكون إيجابي، أنت ما تكون سلبي. إذا ولدك جواب 4 خطأ 6 صح، تقول أوه إيش قاعد تسوي أنت كله غلط. يقول لك ولك أنا 6 صح و4 خطأ، ليش تنظر للأربعة الخطأ؟ هي طبيعة الإنسان، واحد كله زين صدر منه شنو؟ خطأ واحد، وش حكم؟ حكومة، حكومة الخطأ على الصح من باب الحكومة، حكومة واقعية بعد، ماكو بعد. إنزين هذا كل حياته زين، مرة واحدة صدر منه خلاص، لا 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 خلاص، ينظر له هذاك صدر منه كذا ويبقى خلاص علامة. احنا كنا اتذكر الوالدة هم كانت اذا تجيب 99% تقول ما هو شايف 99 ناقص درجة، دفوج 100%. احنا قلت لها اذا تجيب 100% يقولوا هذا واحد يحفظ. احنا عندنا كان عندنا في الدراسة اللي يجيب 100% هذا مو ذكي، ما يعرف، هذا حافظ. اللي يجيب 99 هذا الزين. فقلت 99 يقول لا لا مو زين، شلون راح اشتكي عليك المدرس؟ راح اشتكي على واجب 99 خف 99 درجة درجتين. هاي النظر لا خذ، اختلف النظر. وكان يانا واحد في المدرسة شفناه يقعد أيام ناخذ الشهادة تتذكر يطير طيران، يكون بشتري لكم عشرة. قلت وش صغير؟ قلت أنا جايب 60%. قلت له أخوي 60%، يقول بشتري لكم عشرة. يقول زين نجحت، وأبوه أعطاه إذا أعطاه كل شيء واشترى لي سيارة، مستانس. ذاك مسكين جايب 95 96، حصل الضرب بعد. على كل حال هذه نظرة الإنسان. فولد يقول 6 صح و4 غلط، إحنا 4 غلط يعني مو زين، 60% يعني مو زين. خب على كل حال هذا إذا نقل عبارات فلاحظوها. الدليل الثاني ما نقله في المبسوط، جينا مرة ثانية لكلام الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي في المبسوط الشيخ قال روى أصحابنا، مثل وين هذه المسألة روى أصحابنا؟ مثل الكلب، مثل في روايات الكلب مرت علينا نفس المطلب. روى أصحابنا، روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف. بيان ذلك أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه التفت لكلامي، ما ذكر أن هناك رواية يستفاد منها الاستصباح تحت السماء إلا في كتاب المبسوط الذي لم يؤلف لأجل الحديث بالأصالة. وإذا راجعنا كتبه الحديثية وهو التهذيب والاستبصار فلم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى وجود هكذا رواية أن يستصبح به تحت السماء. بل إذا لاحظنا كلمات الشيخ الطوسي في الفقه
فإن الشيخ في الفقه في كتابي النهاية قد أفتى نعم بالتقييد. قال في النهاية اللي هو كتاب الفقه قال يستصبح به شنو تحت السماء، ولكن في كتاب المبسوط الذي ذكر فيه الرواية لم يفتي بالتقييد. فالشيخ الطوسي في كتاب النهاية أفتى بالتقييد الذي ذكره في المبسوط، ولكن في كتاب المبسوط الذي ذكر فيه التقييد لم يفتي بالتقييد. وإذا راجعنا كلامه في الخلاف فإنه في أطعمة الخلاف ذكر هناك بأنه يجوز الاستصباح مطلقا. في أي كتاب؟ كتاب الخلاف. إذن كلمات الشيخ شنو شيخنا مختلفة، النهاية شيء والمبسوط قال بالكراهة، وفي الخلاف أفتى بالجواز مطلقا. وإذا راجعنا كلام الفقهاء في كتبهم، أو راجعنا المجامع صح، إذا راجعنا المجامع الحديثية لم نجد ولا في كتاب حديثي أثر لرواية أنه يستصبح به تحت السماء فقط وفقط، وغيره محض. تحت السماء ما موجود، كله يستصبح به يستصبح به، ما يوجد هناك رواية في كتب المجامع الحديثية فيها عنوان تحت السماء، مع أن الشيخ روى أصحابنا مما يشعر أن هناك رواية معروفة ومتناقلة عند الأصحاب، فهذه مشكلة الآن. فكيف يقول الشيخ في المبسوط روى أصحابنا مع أنه لا نجد أثرا لهكذا رواية في كتب الأصحاب، ما يتناقلوا روايات الاستصباح وكلهم ما أحد نقل رواية تحت السماء، فكيف نوجه ذلك من الشيخ؟ شيخ الطائفة، شيخ الطوسي طائفة، كيف يقول روى أصحابنا؟ يعني هل وجد رواية ما هو نقلها ولا في كتاب ولا أحد نقلها؟ نعم، فنقول ذكرنا هذا في بحث بل الكلب، وذكرنا في الكلب في بحث الكلب ذكرنا هذا المطلب في بحث الكلب، من أنه النقل تارة بالنص بالترجمة بالمعنى بالمضمون الحدسي، ولا يبعد بنفس النقاط التي ذكرناها هناك في بحث الكال أن الشيخ نقل الرواية أو دعا أنها روى أصحابنا بلحاظ الفهم والمنشأ الحدسي، فلما رأى فتوى بعض الأصحاب بتخصيص الحرمة بل بتخصيص الحرمة بتخصيص الجواز بتحت السماء، حدث أن هناك رواية أو حدث أن أو لا أقل هذه الروايات المطلقة محتفة بارتكاز رأى فقهي توجب التقييد، فقال بأنه روى أصحابنا التقييد حدسا من باحتفاف النصوص بارتكازات، وإلا ما هو سبب فتوى المشهور أوجبت تقييد إطلاق الاستصباح بكونه تحت السماء، فحدث ذلك، مو شاف رواية تحت السماء، حدث واستنتج من هذا استظهار ونقل ما فهمه من الاستظهار، يعني احتفاف الإطلاق بقرينة ارتكاز، مجموع ذلك استظهر منه معنى وقال روى أصحابنا هذا المعنى، فنقل الرواية بما فهمه بما حدثه بما استظهره، لا أنه رأى رواية في هذا القيد من الإمام مباشرة. ويكون النقل هنا بالمضمون والفهم، وهذا يأثر بعدين في بحثنا مثل ما أثر هنا. إلا إذا واحد قال أنا ما أقبل، ما تقبل، شوف فسر الظاهرة فيها حيرة، يعني يقول روى أصحابنا ولا وثر لها ولا واحد نقلها من مجاهد، شوي صعبة، وهو أيضا ما نقلها في كتبه المعدل الحديث، فهذه مشكلة. على كل حال هذا الدليل كام؟ الثاني. وقد ناقش الأعلام كلا الدليلين، دليل عدم الخلاف والإجماع والمرسلة. أما عدم الخلاف ذكر السيد الخوئي قدس سره أن دعوى الإجماع مجازفة. شنو؟ مجازفة لوجود مخالف، ويكفيك الشيخ الناقل للرواية. من نقل الرواية خالف، فكيف يدعي الإجماع؟ من نقل، من تفرد بنقل هذه الرواية خالف في ذلك، فكيف يدعى الإجماع؟ وغيره أيضا ممن، نعم، ممن قيل أنه ذهب إلى عدم الحرمة. ولكن هل هذا إشكال تام أو لا؟ يمكن التأمل في ذلك. لاحظوا العبائر التي نقلها الشيخ المنطلق، تقفون أنه دعوى عدم الخلاف مجازفة أو غير مجازفة، خصوصا أن الكتاب الأخير للشيخ أي كتاب؟ كما يقال النهاية، والنهاية أفتى على طبق الرواية. نعم هنا في الرواية لم يثبت أن الشيخ مخالف، كما سننبه غدا إن شاء الله يأتي. والشيخ هنا ما بحث الإجماع، ما ناقش الإجماع، ناقش الدليل الثاني وهي المرسلة. ولهذا قال المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء، يعني وجوب شرطي، بل في السرائر. هذا الدليل الأول، أن الاستصباح به تحت الظلال المحظور بغير خلاف، ما علق على هالمطلع. وفي المبسوط أنه روى أصحابنا، يأتي التعليق على الثاني، بس إحنا بكرة ما نعلق أولا على دعوة الإجماع. سيخوش يقول مجازفة، الشيخ مخالف، كيف تدعون الإجماع؟ هل هذا إشكال تام أو لا؟ يمكن التأمل فيما أفاده سيد الفقهاء والأساطين. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. والبحث كثير مشترك مع نفس ما واحدنا في الكلب، روى أصحابنا، ونفس النقاط قريب متقاربة في هذا المقدار، إلا بعض النقاط الخاصة بالباب يأتي بحثها غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.